إننا ما زلنا والحمد لله ربنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الخمسين، هذا النداء يكمل خمسين نداء، وقد نادانا الرحمن وسمعنا النداء وأجبنا والحمد لله ربنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا النداء الخمسون في حرمة اتخاذ الأقارب أولياء، في حرمة ومنع اتخاذ الأقارب كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، حرمة اتخاذهم أولياء أي بحبهم ونصرتهم، وذلك إنهم استحبوا الكفر على الإيمان. إذا استحبوا الكفر على الإيمان وأصبحوا يحبون الكفر والكافرين ويبغضون الإيمان والمؤمنين، يحرم على المؤمنين موالاتهم لا بحب ولا بنصرة. وهذا النداء الكريم هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقد عرفتم الظلم ما هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله عز وجل يحب المؤمنين، فالذي يحب الكافرين وضع الحب في غير موضعه. الله يبغض المؤمن ليبغض الكافرين ويحب المؤمنين، فالذي يضع الحب في الكافرين والبغض في المؤمنين ظلم، بل هو من أعظم الظالمين. هيا نتغنى بهذا النداء رجاء أن نحفظه أو يحفظه منا من فتح الله عليه قبل شرحه وبيان ما فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الشرح شرح الله صدورنا وصدوركم للإيمان وحب الله وأوليائه. اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، القارئ لهذه النداءات لأنه يحسن القراءة، والمستمع الذي ما يحسن أن يقرأ يقول لأخي أسمعني نداءات ربي فيسمع فهو المستمع. ولنعلم جميعا القارئ والمستمع ونحن أجمعون، ولنعلم جميعا أن هذا النداء الإلهي يحمل إنذارا شديدا للمؤمنين به. نعم، أنسيتم أن الله لا ينادي أولياءه إلا ليأمرهم بما يكملهم ويسعدهم أو لينهاهم عما يشقيهم ويخسرهم أو ليبشرهم بما يزيد في طاقات إيمانهم وصالح أعمالهم أو لينذرهم مما يسبب شقاءهم وهلاكهم. هذا النداء يحمل إنذارا وشديدا والله. قال ولنعلم جميعا أن هذا النداء الخمسين، هذا النداء الإلهي من سورة التوبة، يحمل إنذارا شديدا للمؤمنين به تعالى ربا وإلها وبدينه الإسلام دينا لا يقبل الله دينا سواه وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. أعيد، للمؤمنين به تعالى كيف ربا وإلها، لا رب غيره ولا معبود سواه، وبدينه الإسلام دينا لا يقبل الله دينا سواه وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء المؤمنون هم الذين ناداهم الرحمن، ناداهم لينهاهم في هذا النداء الإنذاري، ينهاهم عن اتخاذ من كفر من آبائهم وأمهاتهم أيضا وإخوانهم وأخواتهم أيضا ومن باب أولى من كان دون ذلك من عامة الأقارب ذكورا وإناثا. إذا نهانا عن الآباء والأمهات من باب أولى الأبناء والبنات، من باب أولى الأخ والأخوات، وهكذا ينهاهم عن أن يتخذوهم أولياء. كيف يتخذوهم أولياء؟ أولياء العوام يعني يعبدونهم، يحلفون بهم، يوقدون الشموع على قبورهم. لا، عرفتم الولاء ما هو هنا؟ أن يتخذهم أولياء يحبونهم وينصرونهم. هذا الولاء الحق، الحب والنصرة. فالمؤمن الحق هو الذي يحب المؤمنين بحق وينصرهم، ويبغض الكافرين بحق ويخذلهم ولا ينصرهم. لما؟ لأن المؤمنين أولياء ربه والكافرون أعداء ربه. أتريد مني أن أنصر أعداء ربي على أوليائي؟ أيعقل هذا؟ نتمزق ونحترق ولا ننصر أعداء الله على أوليائه. فتأملوا يفتح الله عليكم. قال ينهاهم عن أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويناصرونهم ويدفعون عنهم ويطلعونهم على أسرار المؤمنين وبواطن أمورهم وفي الحرب والسلم سواء. أنتم تصوروا المجتمع الذي نزلت فيه هذه الآيات، وهناك بقايا من المؤمنين في مكة آثروا تجارتهم على الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، آثروا أقرباءهم من آباء وأمهات كيف يتركونهم وتركوا رسول الله وحده. كيف يقفون في صفوف الكافرين الذين يقاتلون رسول الله والمؤمنين؟ فلهذا ما إن نزلت هذه الآية حتى لم يبق مؤمن يستطيع البقاء في مكة أبدا، خرجوا يتسللون في الظلام. كيف يبقون مع هذه الآية؟ قال ينهاهم عن أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويناصرونهم ويدفعون عنهم ويطلعونهم على أسرار المؤمنين وبواطن أمورهم وفي الحرب والسلم سواء. إذ قال لهم يا أيها الذين آمنوا، أي بالله ورسوله ولقاء ووعده ووعيده، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما داموا قد استحبوا الكفر، لما ما قال إنهم أحبوا الكفر على الإيمان؟ مضى مثل هذا لنا، أعطيكم أخذتم، وإنما أذكركم. اسمع قول الله تعالى لها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تذكرون هذا المعنى؟ هو أن الخير يأتيه الآدمي بفطرته ويرغب فيه ويميل إليه ولا يتكلف، وأما الشر فإنه ضد الفطرة لا يأتيه إلا بتكلف حتى يكتسبه. وضربت لكم المثل الآن في استطاع القاموس أن يقوم ويمدح أي واحد من الحاضرين بسهولة، هل يستطيع أن يقوم ويلعن واحد يسبه؟ لو يستطيع، لكن بتكلف ما هو بالفطرة والطبيعة. هذا مثال. طبعنا الله على حب الخير والرغبة فيه، إلا أن تنتكس الفطرة وتتغير الطبيعة بعوامل الشر والفساد فيصبح الإنسان يأتي الفساد بدون تكلف، وإلا ما يقدر الإنسان على أن يفعل الشر إلا أن يكاد ينسلخ من فطرته، بخلاف الخير يأتيه وهو منبسط الوجه. هل عرفتم هذه؟ لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. فهنا استحبوا الكفر على الإيمان. هل الكفر فيه ما يستحب الإنسان في عوامل الحب في الكفر والعياذ بالله؟ إذن فلا يحب ولا يصبح حاب محبا للكفر إلا بالتكلف. فلهذا ما قال أحب الكفر، قال استحب الكفر. أي آثروا الكفر والإصرار عليه على الإيمان بالله ورسوله. ثم يهددهم عز وجل إن لم يمتثلوا أمره، فلم يفاصلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والخبث على الطهر والفوضى على النظام والظلم على العدل. إذ الكفر يكمن فيه كل ما ذكر ويزيد. ولذا قيل ما بعد الكفر إذن؟ ما بعد الكفر إذن؟ الكافر يأتي كل ذنب. من يحلل؟ لظلمة نفسه، خبثت روحه، أصبحت كأرواح الشياطين، لا يتقزز أبدا ولا ينقبض من فعل باطل. ومرة ثانية يهددهم عز وجل إن لم يمتثلوا أمره، فلم يفاصلوا آباءهم وإخوانهم. كيف المفاصلة؟ معروفة، لا تكلمني ولا أكلمك، لا أراك بعد اليوم ولا تراني في بيتك، أنت كافر وأنا مؤمن، إن أردتني آمن وادخل في رحمة الله. قال فلم يفاصلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر على الإيمان، بدليل أنهم أبوا أن يسلموا ويدخلوا في رحمة الله، وأصروا على الشرك وعبادة غير الله، وعلى الخبث في الأكل والشرب وفي كل شيء، على الطهر والفوضى على النظام والظلم على العدل. إذ الكفر يكمن فيه كل ما ذكرنا ويزيد. ولذا قيل ما بعد الكفر ذنب؟ إذا كفر العبد بقي ذنب؟ تقول لي ما بعد الكفر ذنب؟ قال يهددهم تعالى فيقول ومن يتولهم منكم زيد فأولئك هم الظالمون. وبعد ذلك السيف على رقاب الظلمة، الجزاء معروف، ظلم ظلم فأصبح من الظالمين، فجزاء الظالمين معلوم. قال يهددهم عز وجل فيقول فأولئك أي المتولون هم الظالمون، أي المتوغلون في الظلم الضاربون فيه كأن لم يكن هناك ظالم إلا هم. وهذه أيضا عرفتموها، كلمة الظالمون، الفاسقون، المجرمون، الكاذبون، هذه العبد يذنب يكذب يتوغل في الكذب حتى يصبح الكذب وصفا لازما له، تقول فلان الكذاب، الفلانيون الكذابون، أصبح هذا الوصف لهم. يفسق الرجل أو المرأة، يفسق، ما معنى يفسق؟ يخرج عن الطاعة، طاعة الله والرسول، يخرج عن الطاعة في كذا في كذا، حتى يصبح الفاسق. وهكذا في الظالم، يظلم 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 حتى يصبح الظالم. أما من ظلم مرة ما يقال في ظالم، فسق مرة فاسق، كذب مرة كاذب. أما الكاذب الفاسق الظالم المجرم، هذا توغل في هذا الشأن، فأصبح الكذب أو الظلم أو الفسق وصفا لازم له، ما ينفك عنه. وهذا في كتاب الله تشعرون به، إذ قال تعالى هم لا غيرهم الظالمون. وجه الظلم معروف وإلا لا؟ وضعوا حبا وولاء في غير موضعه، ظلموا، وضعوا الحب والولاء اللذين هما لله ورسول المؤمنين وضعهما للكافرين، أي ظلم أعظم من هذا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال أي المتوغلون في الظلم الضاربون فيه كأن لم يكن هناك ظالم إلا هم والعياذ بالله تعالى. قال ووجه ظلمهم ظاهر غير خفي. لا تسألني كيف ظلمهم، واضح غير خفي. كيف؟ وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء والنصرة موضع الخذلان. إذ حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، فالذي تجب محبته وموالاته هو الله المنعم بالخلق والرزق والتدبير للإنسان ولسائر الخلق، والذي بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء، هذا الذي يجب أن يحب ويوالى. أما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك ولا يعطي شيئا وكيف وهو معطى فكيف يحب ويوالى من أصنامهم وأوثانهم وشركياتهم. والذي تجب محبته وموالاته من الناس هو من آمن بالله وكفر بالطاغوت. وهو ما الطاغوت ما هو؟ هو ما عبد من دون الله جل جلاله وعظم سلطانه من إنسان أو حيوان أو كوكب أو غيره أو شجر أو حجر، كل هذه طواغيت. الطاغوت مأخوذ من طغى إذا ارتفع، فالعبد كان عبدا رفعوه إلى مقام الألوهية وعبدوه، إذن أصبح طاغوت. إنسان ضعيف قبلوا رجله قبلوا رأسه أخذوا يحلفون به يدعونه ويستغيثون به وهو ساكت، إذن ما أصبح عبدا صغيرا، أصبح طاغوت. ولهذا من رضي أن يعبد فهو طاغوت، وكل ما عبد من دون الله طاغوت، رفعوه إلى مستوى الألوهية والربوبية مع أنه كان عبدا من العبيد. قال وأحب ما يحب الله ووالى من أحب الله ووالاه من صالح عباده المؤمنين به وبلقائه المطيعين له ولرسوله. أما من استحب الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والكافرين على المؤمنين فكيف تجوز موالاته ومناصرته؟ اللهم إن هذا ظلم فاضح وصاحبه ظالم لا أظلم منه، أليس كذلك؟ قال وختم تعالى إنذاره، ختم تعالى إنذاره، إنذار في هذا النداء ختمه بهذا التهديد العظيم الذي لا يطاق. ما هو؟ إذ قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في سياق الآيات قل لهم يا رسولنا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكرت في أول الكلام أن هذا نزل في الذين آثروا البقاء في مكة، هذا يتعلل بأمه كبيرة وهذا أبوه غائب وهذا أولاده كذا وهذا تجارته تتوقف وهذا كذا، وهم مفروض عليهم الهجرة والالتحاق بدار الإيمان من أجل نصرة رسول الله والمؤمنين. فلما تململوا وتأخروا ما جدوا ولا نشطوا أمر رسوله أن يبلغهم قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه خلخلت وزعزعت القلوب، ما استطاع أحد أن يبقى بعد هذا. وهذا إذا نادى إمام المؤمنين أن هلم إلينا، فمن قال أنا الفلة ما سكنتها بعد كيف نتركها ونمشي؟ أخي يقول الآن كما بدأت التجارة تنتظمها كيف يصدق علينا مثل هذا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم حتى الزوج، كيف نترك زوجتي أنا ما زلت عروس معها ونترك ونخرج من البلاد؟ وعشيرتكم جماعتنا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذن فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا شيخ نحن إخواننا ما يصلون حتى الصلاة، ما يأتون حتى المساجد، مشغولون باللهو والباطل. على كل حال يدخل الله في رحمته من يشاء، وإلا مجتمع قرآن إسلامي ليس هناك من يضغط علينا حتى نكفر ولا حتى نفجر ولا حتى نفسق ولا حتى نكذب ولا نفعل معصية، وفي العالم الإسلامي بكامله، ونحن هكذا نقبل على الشيطان ودعواته ونعرض عن الرحمن ونداءاته. موت هذه، يعذب المؤمنون إذا اضطهدوا، إذا عذبوا، إذا نكل بهم، ذبح أطفالهم بين أيديهم لأنهم قالوا لا إله إلا الله. أما أن تكون الحكومة كيفما كان شأنها ما تلزم إنسان أبدا بأن يكفر بالله ورسوله، بأن يترك عبادة من عبادات الله، لا تلزمه أو تكره على أن يعصي الله ورسوله. ونحن من أنفسنا نشرب الحشيشة، الزنا، الفجور، الخيانة، الكذب، الربا، ترك الصلاة، الغيبة، النميمة، كأننا ما شممنا رائحة الإسلام. لعل الشيخ بالغ فيما يقول. أرأيتم لو كان هذا النداء موجه إلينا؟ قال بهذا التهديد العظيم الذي لا يطاق، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي إلى التوبة والإنابة إليه والرجوع إلى محبته وموالاته. إنهم توغلوا، إذ هم توغلوا في الفسق والكفر والظلم والشر والفساد. هذه معاشر المستمعين خذوها واحفظوها، إنها سنة من سنن الله، ارتفعوا بها إلى مستوى العالمين. إن لله سننا لا تتخلف، الذي يضرب في طريق الفساد يوما بعد يوم يأتي يوم لا يقبل الرجوع. وقد عرفتم عمن ابتلوا بالتدخين، سامعوا النداء ناداهم الله أولياء المؤمنون حرام ما استطاعوا لأنه دخن 20 سنة وهو يدخن ليلا نهارا. الذين ألفوا مجالس الباطل والفكاهة والضحك والكذب والقول الباطل وتوغلوا 20 سنة ما استطاع ينتقل من ذلك المجلس الباطل إلى مجلس حق وهدى. يقول علماء النفس ونحن أعلم منهم لما ترى الشرطية قد وضع الحديد في يد السارق وهو يقوده إلى السجن، أتدري السارق في ذاك الوقت ماذا يفكر؟ أنت خائف ها كيف، وهو يفكر كيف يسرق إذا انطلق. هذا الذي يفكر فيه وأنت تقول أخذوه للسجن هذا سارق الآن يعذب وتقطع يده، هو يفكر كيف يسرق لتوغله. فلهذا من حكمة الله وإحسانه ولطفه شرع التوبة وفرضها على أن تكون فورية لا تؤخر حتى تعاود الذنب مرة مرتين أو ثلاثة. قال إذ سنة الله سبحانه وتعالى أن من أدمن على شيء قل ما يتركه ويتخلى عنه. وكلمة الفاسقين دالة على التوغل في الفسق بالكفر والظلم والفجور. ما قال فاسقين والله لا يهدي قوما فاسقين، لا، لا يهدي القوم الفاسقين. والذين بلغنا يجلسون أمام الفيديو والتلفاز وخاصة ما يأتي من طريق الصحون الهوائية قالوا انتهى أمرهم، يجلسون هكذا إلى نصف الليل إلى آخر الليل، نساء وأطفال ورجال أدمنوا ما يستطيعون تركهم. من قال يستطيعون يريني واحدا منهم يأتي يقول أنا كسرت هذا الدش وتبث إلى الله وأنا الآن أسمع الهدى وأعمل بهاته. سنة الله في من ألف فقط أن يشرب كاس شاي بعد العصر ما يستطيع يتخلى عنه مع أنه شراب طيب. من اعتاد أن يتناول إفطار بعد صلاة الصبح ما يقوى، ويدلكم لذلك مكافحة العادة بالصيام. الصيام صعب، لما صعب؟ لأنه فقط اعتاد أن يأكل في النهار، كيف يترك أكل النهار ويكتفي بالليل؟ ومعنى هذا يا معاشر المستمعين والمستمعات لا نمشي في طريق الباطل بعد الخطوة الأولى والثانية، نرجع ونتوب إلى الله عز وجل، وإلا فسنصبح ممن توغلوا في تلك المعصية ونعجز عن الرجوع والعودة إلى الحق. قال إذ سنة الله سبحانه وتعالى أن من أدمن على شيء قل ما يتركه ويتخلى عنه. وكلمة الفاسقين دالة على التوغل في الفسق بالكفر والظلم والفجور. هذا وإليك أيها القارئ والمستمع بعض ما يهدي إليه هذا النداء الكريم زيادة على ما علمت من شرحه وبيانه كالخلاصة. ماذا؟ أولا اعلم أن هذه الآية وهي هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا النداء هذه الآية في هذا النداء متضمنة حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقارب. هذه الآية تحمل حكما، ما هو حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأم والأب. فلا موالاة، أبوك تنصر، أمك تهولت، أبوك أشرك، أمك كذا، انقطعت الصلة، لا حب ولا نصرة. وإن قلت كيف لا، معنى هذا أنك خرجت عن نظام الله وأنت في طريقك إلى الكفر بالله. إذن أولا اعلم أن هذه الآية وهي هذا النداء متضمنة حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقارب، وهذا الحكم عام في أمة الإسلام إلى يوم القيامة، ولا التفات إلى سبب النزول، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل يجوز لمؤمن في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، دخل في الإسلام وبقي أبوه كافرا أو أمه كافرة، هل يجوز موالاة هذا الكافر؟ يجب أن يتبرأ منه ويبغضه ولا يحبه، وإن طلب نصرته لا ينصره أبدا، إذ العلاقة انقطعت. لما كان معه في الكفر كان يؤويه وينصره ويحبه، أما وقد أسلم وأحب الله ورسول المؤمنين وأبوه باق على حب الرسول، على كره وبغض الله ورسول المؤمنين، كيف يحب كيف ينصر؟ ثانيا أن من تولى المشركين صار مشركا. الذي يتولى المشركين ما معنى يتولاهم؟ يحبهم بقلبه وينصرهم إن احتاجوا إلى نصرته، أصبح مشركا ما دام قد أحب المشركين ونصرهم فهو والله مشرك. كيف؟ رضي بالشرك، ما أحب أباه المشرك إلا أنه رضي بالشرك، ومن رضي بالشرك هو المشرك. ثانيا أن من تولى المشركين صار مشركا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من تولاهم فهو مشرك مثلهم، لأن الرضا بالشرك شرك، الرضا بالشرك شرك. فلهذا تذكرون ما تقرر عندكم وأنتم به عالمون، أن من قال لا إله إلا الله شهد أشهد أن لا إله إلا الله دخل في الإسلام، اسم يجب أولا أن يعبد الذي شهد أن لا معبود إلا هو، فإن لم يعبده قوله لا إله إلا الله متناقض فيه ولا يقبل منه. أنت تقول أنا أشهد على علم أن لا معبود إلا الله ثم ما تعبده، ما معنى هذه الشهادة؟ كالذي يقول أنا أعترف بهذا البيت لأبي جميل، أخرج منه لا ما نستطيع ما نعطيه، أي اعتراف ينفع هذا؟ فالذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يعبد الله، فإن لم يعبده ما معنى كلامه لا معبود إلا الله وهو لا يعبده؟ تناقض وإلا لا؟ من أول إمام ما تعترف، هذه واحدة. والثانية ألا يعبد معه غيره، فإن عبد معه غيره تناقض، من هنا يعلن لا معبود إلا الله ويعبده ثم يعبد معه غيره، تناقض وإلا لا؟ لو كان صادقا لقال لا إله إلا الله وسيد فلان، لا إله إلا الله والعزة، حينئذ حسب شهادته. أما أن يقول لا معبود إلا الله ويعبد معه غيره، تناقض وإلا لا؟ مردود قوله وإلا لا؟ ثالثا ألا يرضى ويعترف بعبادة غير الله أبدا. كيف تشهد في العالم أن لا معبود إلا الله وأنت تعبده ولا تعبد معه غيره ثم ترضى بعبادة غيره؟ ترضى عن فلان وهو يعبد صنم أو حجرا؟ تناقضت. أليس هذا هو التناقض؟
التخلية قبل التحلية.
التخلية قبل التحلية. معاشر المستمعين والمستمعات، من قال أشهد أن لا إله إلا الله يجب لكي يقبل منه هذا أن يعبد الله أولا، وأن يعبد وحده ثانيا، وأن لا يعترف بعبادة غير الله، وإلا قوله أشهد أن لا إله إلا الله كذب، ما هو صادق أبدا، لأنه تناقض. كالذي يقول أنك فلان ثم لا يعترف بأنك فلان، يتناقض. مرة ثانية، ثانيا، أن من تولى المشركين بحبهم ونصرتهم صار مشركا مثلهم، كما قال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال؟ قال من تولاهم فهو مشرك مثلهم، لأن الرضا بالشرك شرك. قال ويستثنى من هذه المقاطعة، يستثنى من هذه المقاطعة التي علمنا الإحسان والعطية للأقارب الكفر. كيف هذا؟ أبوه كافر، أمه مشركة، لكن احتاجت إلى طعام، إلى كساء، يكسوها وإلا لا؟ يطعمها أو يتركها تموت؟ يكسوها أو يطعمها. أبوه كافر وإذا به يحتاج إلى الماء أو إلى كساء أو لا إيوة، ماذا يفعل؟ يحسن إليه، لكن ليس معنى هذا أنه أحبه أو نصره، وإنما صلة الرحم اقتضت أنه، نحن نقول هذا حتى مع عدو كافر أحمر ثم يجوع نطعمه علّه يسلم ويعبد الله عز وجل، ما نتركه يموت. قال انتبهوا، ويستثنى من هذه القاعدة وهي الموالاة المقاطعة، يستثنى من هذه المقاطعة الإحسان والعطية للأقارب الكفرة، وذلك لحديث أسماء فالصحيح إذ قالت يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال صلي أمك يا أسماء. من أسماء هذه؟
أبي بكر.
هذه بنت الصديق، هذه أخت عائشة من أبيها، هذه أم عبد الله. أسماء تزوجها من؟ الزبير بن العوام، كانت تحمل التمر من وراء أحد إلى هنا، هذه ذات النطاقين. ما معنى ذات النطاقين؟ حزامين، شقت حزامها احتزمت ببعضه والبعض ربطت به الطعام الذي يحمله أبو بكر الرسول ساعة هجرتهم، فسميت بذات النطاقين. هذه أسماء وهي بالمدينة، جاءت أمها من مكة في أيام الهدنة، تبات هدنة الحديبية 10 سنوات الناس يتنقلون ما في قتال ولا، جاءت المدينة وقالت أنا محتاجة راغبة، فأسماء ما استطاعت تفعل شيئا بدون أن تعلم هل يجوز أو لا يجوز، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي أتت راغبة طامعة فيها وهي كافرة أفأصلها، أي بشيء من الطعام أو الثياب؟ قال صلي أمك يا أسماء، فأهدت ثيابا وأعطت طعاما. ليس معنى هذا أنها أحبتها وهي تبغض الله ورسوله والمؤمنين. قال
قالت يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي راغبة طامعة يعني وهي مشركة أفأصلها؟ قال صلي أمك لا تقطعيها أعطيها. إياكم أن تفهموا الصلة هي الموالاة، الموالاة الحب والنصرة، فهل تحب أمها؟ لن تحبها أبدا ولو تمزق قلبها وهي كافرة بالله مشركة. هل تقف إلى جنبها تنصرها ضد مؤمنة؟ مستحيل. لكن كون احتاجت إلى طعام وشراب قلت لكم هذا نعطيه لأي كافر. وأخرى هل ذكرتم هذه أنها ما أقدمت على إعطاء أمها وصلتها حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي علمتموه، لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لا تقل لا تفعل لا تعطي لا تمشي حتى تعلم أذن الله لك أم لا. كيف نستأذن ربي؟ كتابه ورسوله، علماء ملته وشريعته. اسأل هذا القول يجوز نقول وإلا لا؟ لو أخذ المسلمون بهذا والله ما دخل منهم 10% ولا فتح باب بنوك، ولكن ما يسألون، يقدمون على الشيء ويعملون بما تمليه أنفسهم أو إخوانهم بدون سؤال، فيقعون في الورطة ما يخرجون منها. هذه الصديقة وإلا لا؟ يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي راغبة أفأصلها بشيء؟ قال صلي أمك. فأهدتها الدقيق. ثالثا أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان. هذه واحدة. اعلموا أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات وهي كثيرة، ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن. الذي يبغض الله ورسوله مؤمن؟ وإن ادعى الإيمان وقال هو مؤمن والنصغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذه الحقيقة، لنصغ بآذاننا نسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذه الحقيقة ويثبتها، فيقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث خصال صفات من وجد فيه وأصبحت الصفات عنده فهو قد وجد حلاوة إيمان وذاق طعمها وتلذذ بها، ومن لم توجد له هذه ما ذاق حلاوة الإيمان. فيقول صلى الله عليه وسلم في بيان الخصال الثلاث: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أحب إليه من نفسه، من أمي، من زوجتي، من مالي، من ولدي. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تعرفون أمثلة عامية؟ أنت حبيبك أبو عبد العزيز وقد علمت أنه أحب هذا الإناء الذي بين يديك من الماء أو الشراب، تشرب ولا تعطيه حبيبك؟ تعطيه حبيبك. إذا طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ونفسك تحبه أو أبوك أو أخوك يحبه، بمن تبدأ؟ إن أعطيت الرسول أنت تحب الرسول، وإن آثرت نفسك أو موتك وإلا إخوانك، والله دعوة الحب ما هي صحيحة. عرفتم هذه؟ ناداك منادي الله أن حي على الصلاة وأنت في مجلس عرفتم؟ ولا تريد أن تترك إخوانك أحباءك وتقلقهم وتزعجهم وتقوم وتتركهم فتواصل الضحك واللعب معهم حتى ينتهي وقت الصلاة. هذا يحب الله؟ يحب الله ما أعطاه ما يحب، وقد ناداك فأين حب الله؟ إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.